إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأشكر بعد شكر الله من كان سببا فيه. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومجالس الذكر والتواصي بالخير هي من أشرف المجالس ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس العلمية المباركة المتقبلة لديه، إنه سميع مجيب الدعوات. موضوع هذه المحاضرة كما أعلن وكما سمعنا حرمة الدماء المعصومة. الحرمة في اللغة العربية أي لما يقال هذا الشيء له حرمة، بمعنى أنه ممنوع، فالتحريم من المنع، والشيء الذي له حرمة أو الحرمة الذي لا يجوز ولا يصح أن ينتهك ولا أن يعتدى عليه، ومنه حرمة الرجل يعني أهله، كما يقال رجل له حرمة يعني له جلالة وله مهابة. والدماء معروفة، والمعصومة يعني الممنوعة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا مانع. فهذه الأنفس وهذه الدماء ممنوعة من العدوان عليها، والذي منع العدوان عليها هو الله سبحانه وتعالى، هو الشرع. فحديثنا هذه الليلة هو تأكيد وتذكير بالوعيد المترتب على العدوان على حرمة الأنفس والدماء التي عصمها الشارع. أيها الإخوة في الله، إن ديننا دين إصلاح وليس دين فساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن شواهد ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحفاظ على الضروريات الخمس، وهي النفس والدين والعقل والمال والعرض. فلا تطيب ولا تصلح ولا تقوم الحياة إلا بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس. فجاءت شريعتنا كما جاءت أيضا الشرائع من قبل السماوية، جاءت آمرة بالحفاظ عليها وناهية عن العدوان عليها. ومن ذلك تحريم العدوان على الأنفس، فنجد أنه من نزول آدم عليه السلام وهذا الحكم متقرر، ولهذا قص الله عز وجل علينا خبر ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فإذا على أحد يعني التفسيرين أن هذين الابنين هما من صلب آدم ليس من مطلق ذريته، يتبين لنا أن حرمة القتل قديمة منذ أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض، وآدم نبي مكلم يوحى إليه، وفيما خلفه لذريته وبلغهم به من دين الله حرمة القتل، حرمة العدوان على الأنفس. وهكذا أيضا في شرائع بني إسرائيل، قال الله تعالى من كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن هنا أيضا جاءت شريعتنا الإسلامية مؤكدة لهذا الحكم، وهو حرمة الأنفس وتحريم وتغليظ العدوان عليها. هنا أيضا يتبادر لنا سؤال: ما هي الدماء المعصومة؟ ما هي الدماء التي حرم الله العدوان عليها؟ كقاعدة عامة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، يقول: الأصل أن دم الآدمي معصوم، الأصل أن دم الآدمي معصوم، فلا يعتدى عليه إلا بالحق. فإذن بشكل عام الأصل في الأنفس التحريم، لا يجوز إزهاق نفس إلا بإذن من الشارع، وإلا في الأصل هو التحريم. لكن على سبيل التفصيل، الدماء المعصومة أولا عندنا دم المسلم، دم المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين معصومة، وأنه لا يحل منها دم إلا بإحدى ثلاث خصال: إذا ارتكب المسلم واحدة منها حل قتله طبعا بالطريقة الشرعية عن طريق ولي الأمر. لا يحل دم امرئ مسلم، ومعنى الدم هنا أو إطلاق الدم من باب التغليب، لا يقتصر الحكم على مجرد على خصوص سفك الدم بمعنى إراقة الدم بالذبح ونحوه، بأي طريقة حصل القتل، حصل القتل بالرصاص، حصل القتل بالذبح بالسكين، حصل القتل بالخنق، حصل القتل بأي طريقة من الطرق. فذكر الدم هنا من باب التغليب، أنه هو يعبر به عن القتل، لكن قد يكون إزهاق الروح بطريقة أخرى لا يكون فيها إراقة دم، الحكم لا يختلف. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم الحديث. ومما أيضا يقرر حرمة دم المسلم قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ونصوص أخرى كثيرة، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. إذن النفس المعصومة أول ما يدخل فيها نفس المسلم. كذلك أيضا من الدماء المعصومة دم الكافر، دم الكافر الذي له ذمة أو عهدان، الكافر الذي له ذمة أو عهد أو أمان. فمن له عهد، من له أمان، من له ذمة، فهؤلاء من الكفار لا يجوز العدوان عليهم، لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. هذا إذا أردنا يعني شيئا من التفصيل في الأنفس المعصومة. إذن خلاصة الكلام في الأنفس المعصومة: المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك الكافر الذي له ذمة أو له عهد أو له أمان. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة على حرمة دم المسلم وما جاء في التغليظ في العدوان عليها. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من أشد أنواع الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني لا خطأ، أما الخطأ فلا يدخل في هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا يعني مسلم بغض النظر عن درجة إيمانه، كامل إيمان ولا مؤمن فاسق ولا، ما دام أنه في دائرة في الإسلام يشهد الشهادتين فالعدوان عليه، صاحب داخل في هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا والعياذ بالله، فجزاؤه يعني في الآخرة، فجزاؤه جهنم، يدخل نار جهنم. هذا الدخول قال عنه سبحانه وتعالى خالدا فيها، خالدا فيها. ومعنى الخلود هنا على قول جمهور أهل السنة والجماعة المقصود به طول المقام، طول المقام في جهنم والعياذ بالله. ونار جهنم نار شديدة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ناركم هذه إلا جزء من تسعة، إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء واحد فقط. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فهذه النار هي جزء، تفضل عليها نار جهنم 69 جزء، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا كان في هذه الدنيا، فيغمس في النار غمسة غمسة. ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ قال لا والله ما مر بي نعيم قط. ينسى كل نعيم مر به في هذه الدنيا وهو أنعم أهل الدنيا، ينساه بغمسة واحدة في نار جهنم عاذنا الله وإياكم. فكيف إذن بمن يطول مقامه فيها؟ نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقط، لا، في عقوبة زيادة على ذلك. قال تعالى وغضب الله عليه، غضب، والله عز وجل من صفاته أنه يغضب، يغضب جل وعلا. ويقول الأنبياء والمرسلون يوم القيامة إن الله قد غضب اليوم غضب، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فالله عز وجل كما أنه يرضى كذلك أيضا يغضب سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من غضبه ونسأله رضاه عنا وعنكم. وغضب الله عليه ولعنه، لعنه. ومن آثار اللعن أن الله عز وجل يطرد هذا الملعون من رحمته، وما ظنك بمن طرده الله عن رحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأعد له عذابا عظيما، عذابا عظيما ما أحد يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. فهذا يدل على شدة شناعة هذا الجرم الكبير القبيح، وهو قتل نفس واحدة مؤمنة بغير وجه حق، نسأل الله العافية. ولو لم يرد في هذا الموضوع إلا هذه الآية لكفى بها زاجرا وواعظا. ومما يدل على خطورة هذه الآية أن بعض السلف ومنهم بعض الصحابة كانوا يرون أن القاتل متعمدا لا توبة له وأنه خالد في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن القول الصواب في هذه المسألة أن القاتل ما دام أنه لقي الله بغير الشرك فهو تحت المشيئة، ولا يخلد في النار الخلود الأبدي بلا خروج إلا أصحاب الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. كذلك أيضا مما يدل على شدة الجرم في في قتل المؤمن بغير وجه حق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي وغيره. لزوال يعني والله، معنى تقدير الكلام والله، لزوال الدنيا أهون على الله من ماذا؟ قال: من قتل رجل مسلم. وقتل كلمة رجل هنا أيضا خرجت مخرج التغليب، فيستوي في هذا سواء كان المقتول رجلا أو امرأة، رجلا مسلما أو امرأة مسلمة. ممن شرح هذا الحديث كالطيبي وغيره ذكروا أن الله عز وجل إنما خلق الدنيا من أجل من؟ من أجل المسلم. خلق الدنيا من أجل المسلم، كيف؟ يعني خلقها من أجل أن يعبد الله فيها. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في السماء وما في الأرض من أجل أن نقوم بهذه المهمة. فمن هذه الحيثية كان إزالة السماء والأرض وإزالة الدنيا، لأنها إنما خلقت هي من إيه؟ خلقت هي من أجله أن يعبد الله ويتخذها مزرعة وممرا للدار الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة جميعا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مسلم لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء والأرض، ونحن نعلم أن أهل السماء غالب سكان السماء الملائكة المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن هذا من باب الفرض، من باب الفرض، وقد يفترض ما لا يقع. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا جميعا في دم مؤمن لكبهم الله في النار، صلى الله عليه. وهذا يدل على عظم شأن المسلم. وكذلك أيضا استنبط منه أن معين القاتل مثل القاتل، لأنه قالوا لا يتصور الاشتراك هذا العدد في مباشرة القتل، فيكون من هذا كلمة ومن هذا معاونة ومن ذاك مثلا مباشرة، فالجميع كلهم مستحقون، لو فعلوا هذا لاستحقوا جميعا العقوبة. لو أن أهل السماء والأرض وإنس وجن اجتمعوا على قتل مسلم بغير وجه حق لكبهم الله جميعا في نار جهنم، لعظم شان دم المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. زال المؤمن في فسحة من دينه، في فسحة يعني في سعة، وفي بعض الروايات جاء الضبط في فسحة من ذنبه. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه يعني في سعة من أمره ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام، ذهبت تلك السعة، وصار أمره إلى ضيق وإلى شدة. فمعنى ذلك أنه وقع في ذنب لا يكاد يغفر إلا أن يشاء الله لعظم شأنه. ولهذا يقول البخاري عن ابن عمر نفسه، لكن من كلام ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وابن حجر رحمه الله يقول ابن عمر يرى أن القاتل لا مخرج له من هذا الجرم، أنه لا توبة له وأنه بالتالي في النار، نسأل الله العافية والسلام، لا مخرج له منه. فهذا يدل أيضا على شدة شأن هذا الجرم، وأنه يختلف عن كثير من الكبائر التي دون الشرك، حتى ذهب من ذهب إلى أنه القفل مثل الشرك في كون صاحبه في النار لا يخرج منها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وهذا من أدلة من يرى أنه القاتل مثل إيه؟ أن القتل مثل الشرك، يعني في كونه من موجبات الخلود في نار جهنم. ومثل ذلك أيضا عن أبي الدرداء، كلاهما عند أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا، منهم من يقول أنه في الدنيا، يعني هذا يتكلم عن حال المؤمن في الدنيا، لا يزال مجد في عمل الخير والعمل الصالح حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما وقف، بمعنى أن ذنبه هذا الذي ارتكبه بقتل الدم بسفك الدم الحرام بغير وجه حق أبطلت جميع سعيه وعمله، كان مصيره إلى النار. ومنهم من جعل هذا الحديث يتحدث عن الآخرة، أنه لا يزال يمشي في مقامات يوم القيامة، اللهم إلا إن كان هذا الشخص ممن قد أصاب في الدنيا دما حراما فوضعه يختلف، أنه يصير إلى تلك الورطة العظمى الكبرى، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه نفس هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. فإذا هناك من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة يرى أن القتل العمد مثله مثل الكفر في حكمه، بناء على تلك الأدلة التي سمعنا سواء من السنة أو على الآية بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن القول الصحيح أن القاتل عمدا إذا لقي الله وهو من أهل التوحيد فإن أمره إلى الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال سبحانه وتعالى في شأن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا هنا ذكر الله الكفر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا، وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث، ثم استثنى من تاب، فمن تاب من الشرك ودخل في الإسلام غفر الله له، ومن قتل وتاب غفر الله له إن شاء الله، ومن زنى وتاب غفر الله له إن شاء الله. ومما يدل أيضا على أن هذا هو الحق. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا في أمة سابقة من بني إسرائيل أو من غيرهم الله أعلم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ذهب في آخر الأمر إلى عالم بعد ما كمل 100 وسأله قالوا أني قتلت 100 نفس، 100 نفس قتلتهم، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها. فإذا كان القاتل في الأمم السابقة له توبة فهذه الأمة أكرم الأمم على الله وخيرها وأضرها، فهي أولى بالفضل، أولى بالفضل. فعموما القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله أن القاتل بغير حق أن مثله ومثل أصحاب الكبائر إذا لقوا الله عز وجل على التوحيد، ولكن هذا لا ينفي ولا يمنع أن عقوبة القاتل عمد عقوبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي بعض الناس حينما يسمع أنه لا يجوز أن تقتل نفسا بغير حق ربما يغيب عن باله مسألة، وهي قتل الإنسان لنفسه، قتل الإنسان لنفسه. بعض الناس يقول هذه نفسي وأنا حر فيها. لا، لست حر، هذا البدن وهذا الروح هذه أمانة، أمانة هي ملك لله سبحانه وتعالى، أعطاك الله عز وجل إياها وأمرك بالمحافظة عليها واستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، لا يجوز. والدليل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا ممكن يستدل على هذه المسألة بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك أيضا في السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. والجزاء من جنس العمل، الذي يقتل نفسه في الدنيا بكونه يرمي نفسه من حالق من مكان عالي كجبل يوضع له جبل في جهنم ثم يكلف بالصعود عليه ثم يرمي نفسه وهكذا إلى ما شاء الله. طيب، واحد قتل نفسه بسم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها، يعني يطعن، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث في الصحيح. إذن هذا وعيد شديد في حق من بادر الله بنفسه وقتل نفسه. أيضا من الأحاديث الدالة على خطورة قتل المسلم لنفسه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. الطفيل ابن عمرو الدوسي هاجر إلى المدينة، هو واحد من أقاربه هاجروا إلى المدينة. لما وصلوا المدينة تغير عليهم جو المدينة، اجتووا المدينة. فصاحب الطفيل ما تحمل الأمراض التي أصابته لما قدم المدينة، فماذا فعل؟ أخذ مشاقص، مقص أو آلة حادة، فقطع أصابعه فنزف حتى مات، مات بسبب قتله لنفسه. بعد مدة رآه الطفيل، رآه في المنام، قال ما فعل الله بك؟ وكان الطفيل قد رآه في هيئة حسن. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي غفر لي بهجرتي إلى المدينة. وكان هذا الرجل هو في هيئة لكنه كان مغطي يديه، فسألوا عن يديه: ليش أنت مغطيها يعني؟ فقال: طيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقام الطفل من نومه وقص على الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. والقصد من هذا شدة يعني قتل الإنسان لنفسه، حتى هذا الصحابي هو صحابي وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في أول الأمر لم يغفر له أو لم تزل عن تبعات ذلك الأمر كله، حتى شفع له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله له. وهنا أيضا قضية يحسن التنبيه عليها، وهي ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وضعف الرضا بما كتب الله بما قسم للعبد في هذه الدنيا. فكثير من الناس تمر به بعض المشكلات، إما تتعلق بزواج، وإلا بمال، أو بتجارة، أو بدراسة، أو بأي أمر من الطموحات التي كان يأمل ويطمح أن يصل إليها، فلم يتحقق له، لم يتحقق له ما أراد. يشعر بالحزن، يشعر بالاكتئاب، يشعر بالغيظ، يشعر بقد تضيق به الدنيا، فيقول: أقتل نفسي وأستريح. لا، أنت تفر من عذاب إذا كنت صادق وعذاب إلى ما هو شر منه. فإن قتلت نفسك انتقلت من هذه المشاكل العارضة إلى ورطة عظيمة جدا، وهي كما سمعنا في الحديث أن يعاقب قاتل نفسه من جنس عمله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. وهذه المصائب التي تمر في هذه الدنيا هي في حقيقة الأمر رحمة وخير له، هي رحمة لو تأمل وتدبر منها تكفير سيئات، منها إذا صبرت رفع الدرجات، منها ربما يدفع بها عنك شرور عظيمة. وما يختار الله لعبده خير، خير له مما يختار العبد لنفسه. فيصبر المسلم ويحتسب ويتأمل ما في تضاعيف هذا الابتلاء من النعيم ومن المنح الربانية، ويتأسى بأحوال الصابرين الذين ابتلوا، ممن قص الله عز وجل علينا أخبارهم في كتابه من النبيين والصالحين، فهذا مما يرضي العبد بالقضاء والقدر، ومما يهون عليه وقع هذه المصائب التي تمر به. ويقرأ المسلم طالب العلم طالبة العلم كتاب عدة الصابرين لابن القيم وما جاء في هذه المعاني، فهذا إن شاء الله عون له على تحمل ما يلاقيه في هذه الدنيا من المصائب أو الأمراض أو ما يعكر المزاج والخاطر. ننتقل بعد ذلك إلى قضية العدوان على من له ذمة وعهد وأمان من غير المسلمين من الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. معنى ذلك أن هذا المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله إذا قتل عدو الله الكافر بالله، لكن ظلما وعدوانا بغير وجه حق، فإن الله لا يدخل هذا العبد المؤمن، لا يدخله الجنة، بل ولا يقربه منها أصلا، مو ما يدخلها بل ما يجد ريحها. وريح الجنة يدرك من مسيرة، من مسيرة كم في هذا الحديث؟ من مسيرة 40 عام، في بين وبين الجنة مسافات، نسأل الله العافية. فهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد في حق من يقتل كافرا بغير وجه حق. ومن هنا أيضا نبه بعض العلماء لفتة مهمة، إذا كان هذه عقوبة من قتل عدو الله بغير حق، فما عقوبة من قتل ولي الله بغير حق؟ واضح؟ فممكن أيضا هذا الحديث نضم إلى ما سبق في خطورة قتل المؤمن، من باب أنه إذا كان هذه عقوبة من يقتل كافرا وهو عدو لله بغير وجه حق، فكيف بعقوبة من يقتل مؤمنا بغير وجه حق؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر الله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه الترمذي، حديث يؤكد نفس المعنى السابق. لكن بعضكم قد يستشكل يقول الحديث الأول في مسيرة 40 وهذا في مسيرة كم؟ 70. ما في اضطراب إن شاء الله ولا تعارض. العلماء جمعوا بين هذه النصوص وقالوا أن ذلك راجع إلى قوته، إلى قوة الإيمان. كل ما كان المؤمن قوي الإيمان كل ما أدرك ريح الجنة من مسافة أبعد، كل ما كان المؤمن قوي الإيمان كل ما أدرك ريح الجنة من مسافة بعيدة. فإذا ضعف الإيمان احتاج إلى أنه يقرب أكثر حتى يجد ريح الجنة. وعن عمرو وعن رفاعة بن شداد قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. رواه ابن ماجه. رفاعة هذا كان حارس على رأس المختار بن عبيد الثقفي، حارس عليه، مسؤول عن حمايته الشخصية. فطبعا ما تولى هذا المنصب إلا وقد أمنه المختار، وبينه وبينه عقد أنه يحافظ عليه ويحميه إلى آخره. فرفاعة بن شداد قال حصل له أنه رأى تغير المختار بن عبيد بعد ما كان على حالة مرضية في أول الأمر، تغير حاله، وقع في الظلم ثم وقع في ادعاء النبوة ثم ادعى الألوهية نسأل الله العافية والسلام. ففي مرحلة من تلك المرحلة هم رفاعة أنه يقتل المختار، لا سيما وهو واقف على رأسه والسيف في يده، ما أحد يمنع المختار منه. لكن إيش اللي منع رفاعة أنه يتقرب إلى الله بقتله؟ قال هذا الحديث الذي سمعه من عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. فمنعه هذا الحديث والوقوف عند حدود الله والوقوف عند النص الشرعي، منعه أن ينفذ ما أراد. وهكذا المؤمن يقف عند الحدود عندما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يعني تنبيه ولفتة نبه عليها القاضي عياض وغيره، إنه مما يؤكد حرمة نفس المؤمن في الإسلام والنفس البشرية التي لم يأذن الشارع في قتلها، أنه إذا نظرنا في نصوص سنة نبوية نجد أنها تنهى عن إزهاق أرواح الدواب والبهائم والطيور والحشرات بغير وجه حق. وكلنا نحفظ حديث: دخلت امرأة النار في هرة. ويفهم من هذا الحديث أن المرأة مسلمة ليست كافرة، لو كانت كافرة كانت دخلت النار بماذا؟ بكفرها. لكن لما قال دخلت امرأة النار في هرة عرفنا أنها كانت مسلمة وأن سبب دخولها النار هو قتلها هذه الهرة بالحبس، حبستها حتى ماتت. وطبعا يفهم من الحديث أن حبسها كان عمدا، لهذا استحقت هذه العقوبة. كذلك أيضا ثبت عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا، لاحظ، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. عصفور قتله بغير حق يسأل الله القاتل يوم ليش قتلها. طبعا سؤال بمعنى سؤال من باب السؤال اللي هو الحساب العسير، لما فعلت كذا وكذا، فإن كان له حجة وإلا استحق العقوبة إن لم يعفو الله عنه. فالصحابة تعجبوا وسألوا فقالوا: يا رسول الله وما حقها؟ ما الحق؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. يعني بعض الناس يصيد للتسلية بس، يقتل عشرات، مئات، مئتين، ثلاث مئة، ثم يصور ويتباهى كأنه قتل أئمة الكفر في جهاد شرعي، ثم ربما ترمى. فهذا لا يجوز. ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. فإذا كان يعني شريعتنا جاءت بمثل هذا، فما ظنك بموقفها من نفس المؤمن ومن النفس المعصومة بشكل عام؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي أشرنا إلى أن النفس المعصومة في حالات يباح فيه قتلها، هناك حالات مستثنى يباح فيه قتل هذه النفس المعصومة. ما هي هذه الحالات؟ الحالات كثيرة لكن نشير إلى بعضها. جزاك الله خير، طيبك الله. من هذه الأمور التي تبيح دم المسلم أولا الردة عن دين الله، الردة عن دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يعني من ارتد عن الإسلام خرج إلى الكفر فإنه يقتل. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا محل الشاهد، الخصلة الثالثة: فمن ترك دينه حل دمه. وطبعا هذه الحدود أمرها إلى من؟ أمرها إلى السلطان، أمرها إلى ولي الأمر، فهو الذي ينفذ هذا الحد على هذا المرتد، ليس متروكا لأحد الناس وأفراد الناس. كذلك أيضا فهمنا من الحديث أن مما يبيح دم المسلم الزنا بعد إحصان. فمن زنى وهو محصن، بمعنى حصل له جماع في نكاح صحيح وبالغ وعاقل، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت عليه الزنا، إما باعتراف وإلا أو بشهادة معتبرة شرعا. كذلك أيضا النفس بالنفس، يعني من قتل مسلم قتل مسلما متعمدا، قتله متعمدا، فيقتص به، فيقص به. كتب عليكم القصاص في القتلى. كذلك أيضا مما يبيح الدم حالة العدوان، إذا لم ينكف عدوان هذا المعتدي عليك إلا بقتله، فمن اعتدى عليك يريد أن يقتلك مثلا، أو يريد أن يأخذ مالك، أو يريد عرضك والعياذ بالله، فهذا الصائل تدفع ابتداء بالأخف، بأخف وسيلة. إن اندفع بها الحمد لله هذا المطلوب، لم يندفع إلا بوسيلة أشد تترقى إلى الأسلوب الأشد. من دفع إلا بقتله فلك قتله، فلك قتله. اللهم إلا في حالة واحدة لك أن تبادره بالقتل، وهو إذا تبين لك أنه قاتلك لا محالة، قاتلك لا محالة، إن لم تبادر إلى قتله. لكن مدام المسألة فيها مجال فإنك تدفعه بالأسهم. والدليل على ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فهنا إذن أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن يدافع عن ماله ولو بقتل هذا المعتدي. في الحديث الآخر حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. كذلك أيضا مما يبيح القتل شق العصا والتمرد على ولي الأمر، كما ثبت في صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع، وأمركم جميع كلكم مجتمعون على ولي الأمر يريد أن يشق عصاكم، يعني شبه المسلمين كأنهم عصا واحدة، فهذا يريد أن يشق العصا إلى قطع يجعلهم فرق، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم. قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه، فاقتلوه. والحديث كما قلنا في صحيح، في صحيح مسلم. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذان حديثان وكلاهما في مسلم فيهما الأمر بقتل الخارج على ولي الأمر على جماعة المسلمين. كم بقى يا شيخ؟ كم؟ 20؟ ما شاء الله. كيف؟ كلها طيب إن شاء الله. عندنا أيضا من مباحث هذه الكلمة عندنا عنصر أخير وهو الأسباب العاصمة من فتنة الدماء، الأسباب العاصمة من فتنة الدماء إن شاء الله. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يقل القتل ولا يكثر القتل؟ يكثر، يكثر القتل. وعبارة النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، القتل أو الذبح. فيكثر القتل في آخر الزمن حتى كما قال عليه الصلاة والسلام تصل حالات إلى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الخبر خبر الحق، ونحن نشاهد الآن في هذا الزمان كثرة القتل، كثرة القتل بغير وجه حق. لا سيما مع وجود هذه الأسلحة التي تقتل عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص في دفعة واحدة، ومع وجود الأهواء وجود الفرق وجود الاختلاف والاضطرابات السياسية الأمنية الاقتصادية إلى غير ذلك، كثر القتل في المشارق والمغارب وفي ديار المسلمين وفي غير ديار المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فنعيش في مثل هذه الفتن التي كثر فيها القتل واستهان الناس فيها أو استهان فيها كثير من الناس بشأن الدنيا، كيف تعصم نفسك بإذن الله من الوقوع في هذه الفتنة؟ أول أمر ننبه عليه في هذا المقام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون عند المسلم يكون عنده إيمان قوي وإيمان صحيح، إيمان متوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإيمان الصحيح بإذن الله سلمت من العدوان على دماء الناس بغير وجه حق. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذا الإيمان أمان، والإيمان يردع الشخص يكفه عن الظلم وعن العدوان. الإيمان الصادق يكفك أن تظلم واحد في هلل في هلل، وكيف في قضية الدماء. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني لا يقتل المؤمن غدرا، والمؤمن لا يقتل، المؤمن الصادق الحق لا يقتل أصلا بغير وجهه، لأن إيمانه يكف ويردع عن ذلك، لا مواجهة ولا غدر، بل هو عن الغدر طبعا أشد بعدا. كذلك من الأسباب العاصمة من وقوع فتنة في الدماء العلم الشرعي، لزوم أهله. ومما يدل على عظم شأن العلم في الوقاية من الوقوع في سفك الدماء أن نتأمل حال الخوارج، أن نتأمل حال الخوارج. فالخوارج هم من أشد الناس ولوغا في الدماء، من أشد الناس ولوغا في الدماء. ما سلم منهم عثمان رضي الله عنه، ولا سلم منهم علي رضي الله عنه، ما سلم منهم من أدركوه من الصحابة خيار التابعين، فما ظنك بنظرهم إلى دماء غيرهم؟ قد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وابن كثير رحمه الله يقول أنهم شكل عجيب من بني آدم، من أغرب الناس، بعدما ذكر قصتهم مع عبد الله بن خباب بن أرث وأمته أو امرأته التي كانت معه، وموقفهم من خنازير النصران. يعني واحد منهم وجد تمرة وأراد يأكلها، فقيل له: لعلها يعني تمرة لا تحل لك، فأخرجها من فمه ورماها ما أكلها، تورعا أن يلقى الله بتمرة بغير حق. ثم مروا على قطيع من الخنازير لنصراني، قام واحد وضرب خنزير بعصا أو كذا، فقال: هذا له ذمة، كيف تعتدي على مالي؟ استغفروا وتاب. بعدين قابلوا عبد الله بن خباب بن الأرك رضي الله رحمه الله، تابع ابن صحابي، ومعه امرأته أو أمته حامل في بطنها ولد، فقالوا: اشهد على نفسك بالكفر، اشهد على نفسك الكافر. قال: ما اشهد على نفسك بالكفر وانا مسلم. قالوا: حدثنا بما سمعت من ابيك. قال: سمعت من ابي انه سمع رسول الله يقول: تكون فتنة، وذكر الحديث، فوضعوه على شط النهر ثم ذبحوا، ثم قاموا الى امرأتي وشقوا بطنها واخرجوا جنينها وذبحوا. هذا اللي قبل قليل يتورع عن ثمرة ويتورع عن ضرب خنزير لدمي، يتقرب إلى الله بدم عبد الله بن خباب ابن الأرض ومن معه من أهل نسأل الله العافية والسلام. فالخوارج أتوا من بابين، من الجهل ومن الهوى، كلها مجتمعة فيهم، اجتمع فيهم الجهل واجتمع فيهم الهوى. فلما اجتمع الجهل والهوى فيهم أثمر هذا الفساد العظيم، ولا سيما في شأن التكفير والدين. وذلك أنهم يظنون أنهم على هدى وعلى خير، يقرؤون القرآن ويريدون يطبقوا القرآن الكريم، لكن يقرؤونه على جهل ما هو على علم، ما يفهمون معانيه، فيأتون إلى آيات تتكلم عن الكفار فينزلونها على من؟ على المسلمين، فيكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون المسلمين حتى بالصغائر، بل يكفرون المسلمين حتى بالشيء المباح، حتى بالشيء المباح، لكن لجهلهم يرونه كبيرة وكفر وردة ومخرج من الملة. ثم إذا كفروا نفذ الحكم الذي يترتب على التكفير وهو القتل. فمن أعظم أسباب ضلال وزيغ الخوارج هو الجهل وعدم العلم وبعدهم عن العلماء. كان في زمن الصحابة لكن فاصل الصحابة، ولهذا في مستدرك الحاكم في الشريعة الأجري وأظن أيضا عند الطبري أن ابن عباس أتاهم يناقشهم لما انحازوا في النهروان، فقال لهم أول ما جاء أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى أحدا منهم فيكم، ما فيكم ولا صحابة، بل بالعكس أنتم انحزتم عن الصحابة وكفرتم الصحابة واستحللتم دماء الصحابة. ويقول البخاري في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ثم قال وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، يعني دلنا على الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم شر الخلق والخليقة، فابن عمر من هذا المنطلق يراهم شرار الخلق. وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على من؟ على المؤمنين. فإذا أتوا من باب الجهل، وخوارج اليوم نفس الطريقة، خوارج اليوم نفس الطريقة، يأتي عند آية تتكلم عن كفر أكبر يجعلها في كفر أصغر، كفر دون كفر، ويسوي بين الحالتين. يأتي مثلا عند قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأتي عند الصورة التي هي كفر دون كفر على تفسير ابن عباس ويعتبرها كفرا أكبر مخرج من الملة، وبالتالي يكفر الحاكم، يكفر جيوش الحاكم، يكفر دولة الحاكم، ثم ربما يكفر الشعب كله. وبعد هذا التكفير تبدأ دورة الاغتيالات والتفجيرات إلى آخره. ومما يدل أيضا على نفس هذا المعنى حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. غير القرآن. كيف يعني غير القرآن؟ هل يستطيع يحرف القرآن ويروج تحريف آيات القرآن لفظا على الناس؟ لا، لكن يغير المعاني، يغير المعاني. ومن هذا الباب غير معنى الآية، فماذا فعل؟ قال وسعى على جاره بالسيف، جاره المسلم يعني على أخيه، وسعى على جاره بالسيف يعني أخيه المسلم بالسيف ورماه بالشرك. أنت مشرك ليه؟ لأن الله يقول كذا وكذا وأنت فعلت كذا وكذا، إذن أنت كافر. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت حذيفة قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. رواه ابن حبان وابن كثير يقول إسناده جيد. فهذا يدلنا على خطر محاولة الاستقلال بفهم القرآن بفهم السنة بعيدا عن العلماء، فهذا يؤدي إلى تكفير المسلمين بغير حق، وإلى الخروج على جماعتهم بغير حق، وإلى استحلال الدماء بغير حق. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء العمل بالعلم، يعني تعلمت وعرفت الحلال والحرام وعرفت الدم المعصومة والدم غير المعصومة، إذن أعمل بعلمك ولا يستفزك الهوى، العصبية، الغضب ونحو ذلك، لأنه كثير من حوادث القتل تكون الواحد عارف أنه يقتل لوجه الحق، لكن ليه؟ اتباع للهوى، اتباع للهوى لأي سبب من الأسباب. أحيانا تكون يعني بسبب مثلا التعصب، تعصب لأخيه ولا لابن عمه ولا لجماعته فيقتل الطرف الآخر من باب العصبية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذه دعوة جاهلية، نسأل الله العافية. كذلك أيضا بعض الناس يقتل كما نسمع في بعض البلدان، يقتل بعض أقاربه، بعض رحمه، بعض أهله. ليه؟ قال: غسل للعار، يقتل غسلا للعار. جريمة الزنا عاذنا الله وإياكم منها عقوبة جعل الشارع لها، أو ذنبا جعل الشارع له عقوبة. البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم بالحجارة حتى يموت. لكن بعض الناس لا، إن حصل شيء من هذا وربما حتى بالشبهة وربما بالتهمة وربما لم يثبت شيء ثبوتا شرعيا، لكن ينتصر أو ينتقم لشرفه ويغسل عار ويروح يذبح بنته ولا أخته ولا واحدة من محارمه، قتل بغير وجه حق. فهناك يعني صور من القتل يكون الدافع عليها دافع جاهلي، دافع جاهلي، فيحذر المسلم من هذه الورطات. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء التحلي بالحلم وترك الغضب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني، يريد وصية كبيرة. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كل من ردد قال: لا تغضب. وإذا نظرت وإذا الغضب يفتح لي شرور عظيمة، ومنها القتل بغير وجه حق. فالذي يغضب ربما يقتل في حال الغضب، ربما على أسباب تافهة جدا، قد يقتل الزوج زوجته، قد يقتل الأب ابنه، قد يقتل الأخ أخاه في لحظة الغضب. تشوف اثنين عند إشارة وصدمة خفيفة جدا، ونزغ الشيطان بينهم ونزلوا تضاربوا تذابحوا، تنتهي المشكلة على جثة مثلا، على شيء ما يزول. حاصل لما هو حاصل، حاصل تجي تراجع الأمور، وإذا هي والله غضب، ساعة غضب، ما عاد ينفع الندم بعد ذلك. فعلى المسلم أن يتحلى بالحلم بالصبر، ولا سيما في الوقت الحاضر، يعني كما يقولون ضغوطات الحياة كثيرة، وصارت النفوس يسرع إليها الغضب بسبب ضغط ولا سكر ولا أمراض ولا زحمة الطرق ولا مشاكل مادية أو غيرها. لا، لا تستفزك هذه الأمور، حل بالحلم، وعاقبة الحلم والأناة حميدة بإذن الله. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء اجتناب الفتن والحذر من الدخول فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالبعد والنهي عن الفتن والابتعاد عنها قدر الإمكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. رواه مسلم. فالفتنة التي يكون فيها دماء أبعد عنها، اجتنبها، أو فتنة تكون هي مقدمة لفتنة الدماء، ابتعد عنها وعليك بنفسك. تفضل. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من الوقوع في فترة الدماء التعوذ بالله واللجوء إليه، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العلاج. فثابت بن زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل يخبر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم، والخطاب لهم وللأمة إلى قيام الساعة، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة الذين كانوا معه: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن بحاجة إلى هذا الدعاء كثيرا في سجودنا بين الأذان والإقامة في آخر الليل، نتحرى أوقات الإجابة ونحرص على هذا الدعاء، نعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا سيما وكما سبقت الإشارة إلى كثرة الفتن في هذا العصر. وهذا ذكرنا بالحديث الذي يروي أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين، يعني ممن حضر عند رسول الله، قال: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يعني هذا موجود في السنة الواحدة، تقوم معركة معركتين، سرية سرايا، غزوة غزوات في العام الواحد، ويحصل فيها قتل للمشركين، كيف تقول يعني في آخر الزمان؟ هذا موجود. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ اللي يقتل جاره وابن عمه وذا قرابته معه عقل هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يعني هذه التصرفات تصدر من قوم لا عقول لهم، ليس معنى ذلك أنهم مجانين غير مكلفين، لا، هم لهم عقول من جهة يعني أنهم مكلفون، ولكن عقول سفيهة سفهاء، يغلب عليهم الجهل، يغلب عليهم الهوى، يغلب عليهم الطيش، فيستهينون بحرمات الله، ومنها الاستهانة بشأن الدماء. ثم قال الأشعري يعني أبو موسى رضي الله عنه قال وأيم الله يحلف بالله إني لأظنها مدركتي وإياكم. هذا أبو موسى في زمانه, أبو موسى رضي الله عنه في زمانه يقول وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم, وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا. وهذا كلام مهم, وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها. بمعنى أنه لو حصلت هذه الفتنة ونحن أحياء أن نلتزم بحدود الله, فنأتي ما أمرنا الله به ونكف عما نهانا الله عنه, وبهذا تنجو من الفتن, وبهذا تنجو من الفتن. تفعل الواجب وتفعل ما أذن الله ما أذن لك فيه شرعا, وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا جهدت نفسك على هذا واستقمت عليه نجوت بإذن الله من تلك الفتن. ونحن الآن عاصرنا كثير من الفتن, شفنا فتنة تنظيم القاعدة كيف فجرت واغتالت ودمرت وأفسدت في الأرض فسادا عريضا باسم الإسلام وباسم الجهاد, ثم كان ضحاياهم أكثر ضحاياهم من أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله في بلادنا السعودية وفي غيرها. جاءت فتنة الدولة الإسلامية في العراق وتنظيم داعش وإلى آخره, وراء العالم كله عبر وسائل التواصل والإعلام الحديث كيف استهانوا بشأن الدم وكيف تفننوا في القتل, حتى يقولوا للواحد قل لا إله إلا الله بعد ما ينتهي منها يذبحونه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالكف عن من قال لا إله إلا الله, وهذا يقول قل لا إله ثم يذكي كما تذكى إشه صلى الله عليه وسلم. يحرقون المسلم حي بالنار, يغرقونه ويصورون ذلك ويشعرونه, كل هذا باسم الجهاد, باسم الجهاد, وهم من أشد الناس صدا عن دين الله والعياذ. فهذه الفتن وغيرها الله أعلم ماذا في المستقبل, ما يعصمك يا عبد الله منها بعد فضل الله وتوفيقه إلا بأن تلتزم ب تلزم غرز أهل العلم وتفهم دينك فهما صحيح وتستمسك به, لهذا إن شاء الله تسلم وتنجو. تتبع الهوى, تتبع داعي الجهل, تتبع دعاة الحركات والأحزاب والتنظيمات الإرهابية, إخوان مسلمين ولا جبهة نصرة ولا داعش ولا غيرها, لن يدلوك إلا على ما دل عليه الخوارج الأولى أتباعهم, تكفير المسلمين بغير حق واستحلال الدماء بغير وجه حق, ثم في الآخرة إلى النار على صورة وهيئة كلاب والعياذ بالله, إلا أن يتدارك الله العبد برحمته. فالخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم كن كلاب النار, كلاب كالكلاب المسعور في هذه الدنيا, تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب المرض هذا لصاحبه, وهم أيضا فيهم سعار على الدماء, يقتلون رجل الأمن, يقتلون الناس تصلي في المساجد, يقتلون البريئين في الأسواق في الشوارع في الطرقات, هكذا قتل عبث نسأل الله العافية والسلام. استهانة بشأن الدماء, والفتاوى عندهم جاهزة, الفتاوى جاهزة عندهم التي تسوغ لهم وتحلل لهم مثل هذه الأعمال. المقتول طفل ولا امرأة قال لك هؤلاء يبعثون يوم القيامة على نياته, وإلا نحن رحمنا هذا الطفل وخلصناه بدل ما يكبر في هذا المجتمع الجاهلي ويصير مرتد بعدين يكون في النار, فقتلنا لو رحمة نخلصه بدري نرسله للجنة مباشرة. هكذا يلبسون على أتباعهم, وإن حصل قتل بغير وجه حق وهو خطأ وتأويل وقد تأول من هو خير منا, هذه كلها معاذير لا تسمن ولا تغني من جوع, لأنها ليست علم صحيح ولا وضعت في المكان الصحيح, بل هو تلاعب بدين الله جل وعلا من قوم جهال, من قوم مغرضون, من قوم والعلم عند الله يسيرهم أعداء الله من أجل تدمير بلاد المسلمين وتشويه صورة الإسلام للصد عنه، تنفير الناس عنه. فعلينا جميعا أن نحذر من هذه الفتن، ونستعصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتزم بعقيدة السلف الصالح، ونصغي ونسمع لفتاوى علمائنا، ونسمع ونطيع لولاة أمورنا، وبهذا إن شاء الله نصل إلى بر الأمان. أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد. وهنا بعض يعني الأسئلة، نشوف إذا في شيء منها يمكن الإجابة عنه. يقول هنا: ما التوجيه لمن لا يلتزم بإجراءات الوقاية من مرض كورونا مثل التباعد ولبس الكمامة ونحو ذلك؟ طبعا هذه التوجيهات والنصائح والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية ما أريد بها إلا الخير لنا، فهي لسلامتنا والحفاظ على حياتنا وأرواحنا وصحتنا، فعلينا الالتزام بها. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعلى المسلم السمع والطاعة في المعروف. فأنت حينما أمرت بلبس الكمام أو بالتباعد في الصفوف أو نحو ذلك في غير المسجد، هذه ليست معاصي، فعليك السمع والطاعة، أو يعني فيها أجر وثواب إذا سمعت وطعت، وفيها أيضا وقاية وسلامة لك من المرض إن شاء الله، والسلامة ووقاية لغيرك. فلا ينبغي يعني التجاهل في مثل هذه والمكابرة فيها، لأن عواقب التساهل، عواقب التساهل وخيمة. وأنتم ترون كيف بعض الدول كادت يعني أن تنتهي فيها، ينتهي هذا المرض، ثم الآن رجع كما كان وأشد مما مر بهم من قبل. والأمر كله بيد الله، لكن الأمور مربوطة بأسباب، فعلينا نأخذ بأسباب السلامة حتى إن شاء الله يزول هذا المرض بالكلية. طيب، يقول: ما سبب قيام بعض الشباب بتفجير بيوت الله؟ ما سبب هذه الظاهرة؟ كما سبق، سببها الرئيس الجهل واتباع الهوى واتخاذ رؤوس جهال ضالين مضلين، فهم يقررون لأتباعهم أن هؤلاء القوم مرتدون، والمرتد أشد ضرر وخطر وشر من الكافر الأصلي إذا تقرب إلى الله بدمه. ولا يغرك أنه يقول لا إله إلا الله ولا أنه يصلي، هذه كلها يقول لا قيمة لها، فهو مرتد. ردة هذه تحبط صلاته وتحبط صيامه وتحبط كل شيء فيه، ما تنفع هذه الأشياء. فمن هذا المنطلق يرون هذه المساجد معابد جاهلية، ويرون عمار المساجد كفار مرتدين، ورأسهم الكبير اللي أسس لهم هذه الفكرة من هو؟ سيد قطب في الكتاب المسمى ظلم وزور، أنه تفسير قرآن، ما هو تفسير قرآن، هو في ظلال القرآن، بل هو كتاب يدمر العقيدة. يكفيك منها قوله في سورة الأنعام عند آية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، لو ما فيه الظلال إلا هذه الصفحة كفى في التحذير منه والتنفير عنه. في هذه الصفحة في التعليق على هذه الآية يكفر البشرية كلها، ويكفر المؤذنين، ويكفر عمار المساجد. هؤلاء المؤذنون يقول لك الذين يؤذنون كل يوم 5 مرات ويقولون لا إله إلا الله هم مرتدون، ولا تنفعهم هذه الكلمة بشيء. فالذي يتربى على هذا الفكر وعلى هذه الكتب، هل تريد يكون في قلبه حرمة للمؤذنين ولا للمصلين ولا لبيوت الله؟ الجواب لا. فإذا قيل له فجر في المسجد وتدخل الجنة، قال سمعا وطاعة. قيل له يا أخي أنت تدمر بيت من بيوت الله، قال لك لا، هذا مسجد ضرار، هذا معبد جاهلي. طيب أنت تقتل الآن مسلمين موحدين مصلين سجد ركع، قال هؤلاء مرتدون، ولا تنفعهم صلاتهم ولا سجودهم ولا ركوعهم بشيء، مثلهم مثل أبي لهب وأبي جهل ومية بن خلف، ذاك حلال الدم وهؤلاء حلال الدم. فهكذا تفعل هذه الشبهات بأصحابها، تجعل الحق باطل والباطل حق، تجعل عندها المسلم كافر، تجعل حرام الدم حلال الدم، بل دمه لذيذ وشهيد. فعلينا الحذر نحن في أنفسنا، وأيضا نحذر أبناءنا وأجيالنا الصاعدة حتى لا تقع في من سبقهم من كثير من شبابنا وأبنائنا للأسف. لابد وعي أبنائنا وشبابنا ونسائنا في البيوت، نلقنهم الحق ونبين لهم الباطل حتى يكونوا على بصيرة. ما تستهويهم هذه الدعايات المضللة، لأن هذه الجماعات لها أسلوب، أسلوب خلاب وأسلوب يغرب اتباعها، لأن تتكلم بقال الله بقال الرسول وتستفز العواطف، وتجد عند الملقي عنده شوية دموع كذا وعنده أساليب مهيجة. فكثير من الناس ما عنده تمييز بين الحق والباطل، فإذا سمع هذا الشخص يردد له آية آيتين ولا حديث ولا حديثين ولا جنة ونار ومعه شوية بكى ودموع، قال له اقتحموا اقتحموا، قال له اقتل أبوك اقتل أبوك. ورأيت قبل كم يمكن 3 سنوات ولا 4 2 من شبابنا هنا في الرياض ماذا فعلوا؟ قتلوا أمهم في رمضان، أظن في 10 الأواخر، وطاردوا الأخ لقتله وطاردوا الأب لقتله، ولكن الله نجاهم. لأي شيء فعلوا هذا؟ تنفيذا لبيعة الهالك أمير داعش صلى الله عليه وسلم. خلاص قالوا أنه في خلعوا بيعة آل سعود وبايعوا أمير داعش، وأمير داعش قال لهم تقتلون أهاليكم، فتقربوا إلى الله بدم أمهم ودم أخيهم ودم أبيهم، نسأل الله العافية والسلام. مثل ما أخبر الرسول يقتل الرجل عمه وابن عمه وجاره، لهم عقول لا عقول لهم، هكذا الهوى والسفة غطى على عقولهم، نسأل الله العافية والسلام. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأشكر بعد شكر الله من كان سببا فيه. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومجالس الذكر والتواصي بالخير هي من أشرف المجالس ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس العلمية المباركة المتقبلة لديه، إنه سميع مجيب الدعوات. موضوع هذه المحاضرة كما أعلن وكما سمعنا حرمة الدماء المعصومة. الحرمة في اللغة العربية أي لما يقال هذا الشيء له حرمة، بمعنى أنه ممنوع، فالتحريم من المنع، والشيء الذي له حرمة أو الحرمة الذي لا يجوز ولا يصح أن ينتهك ولا أن يعتدى عليه، ومنه حرمة الرجل يعني أهله، كما يقال رجل له حرمة يعني له جلالة وله مهابة. والدماء معروفة، والمعصومة يعني الممنوعة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا مانع. فهذه الأنفس وهذه الدماء ممنوعة من العدوان عليها، والذي منع العدوان عليها هو الله سبحانه وتعالى، هو الشرع. فحديثنا هذه الليلة هو تأكيد وتذكير بالوعيد المترتب على العدوان على حرمة الأنفس والدماء التي عصمها الشارع. أيها الإخوة في الله، إن ديننا دين إصلاح وليس دين فساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن شواهد ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحفاظ على الضروريات 5، وهي النفس والدين والعقل والمال والعرض. ف فلا تطيب ولا تصلح ولا تقوم الحياة إلا بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس. فجاءت شريعتنا كما جاءت أيضا الشرائع من قبل السماوية، جاءت آمرة بالحفاظ عليها ونهية عن العدوان عليها. ومن ذلك تحريم العدوان على الأنفس، فنجد أنه من نزول آدم عليه السلام وهذا الحكم متقرر، ولهذا قص الله عز وجل علينا خبر ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فإذا على أحد يعني التفسيرين أن هذين الابنين هما من صلب آدم ليس من مطلق ذريته، يتبين لنا أن حرمة القتل قديمة منذ أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض، وآدم نبي مكلم يوحى إليه، وفيما خلفه لذريته وبلغهم به من دين الله حرمة القتل، حرمة العدوان على الأنفس. وهكذا أيضا في شرائع بني إسرائيل، قال الله تعالى: من كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن هنا أيضا جاءت شريعتنا الإسلامية مؤكدة لهذا الحكم، هو حرمة الأنفس وتحريم وتغليظ العدوان عليها. هنا أيضا يتبادر لنا سؤال: ما هي الدماء المعصومة؟ ما هي الدماء التي حرم الله العدوان عليها؟ كقاعدة عامة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، يقول: الأصل أن دم الآدمي معصوم، الأصل أن دم الآدمي معصوم، فلا يعتدى عليه إلا بالحق. فإذا بشكل عام الأصل في الأنفس التحريم، لا يجوز إزهاق نفس إلا بإذن من الشارع، وإلا في الأصل هو التحريم. لكن على سبيل التفصيل، الدماء المعصومة أولا عندنا دم المسلم، دم المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين معصومة، وأنه لا يحل منها دم إلا بإحدى ثلاث خصال: إذا ارتكب المسلم واحدة منها حل قتله طبعا بالطريقة الشرعية عن طريق ولي الأمر. لا يحل دم امرئ مسلم، ومعنى الدم هنا أو إطلاق الدم من باب التغليب، لا يقتصر الحكم على مجرد على خصوص سفك الدم بمعنى إراقة الدم بالذبح ونحوه، بأي طريقة حصل القتل، حصل القتل بالرصاص، حصل القتل بالذبح بالسكين، حصل القتل بالخنق، حصل القتل بأي طريقة من الطرق. فذكر الدم هنا من باب التغليب، أنه هو يعبر به عن القتل، لكن قد يكون إزهاق الروح بطريقة أخرى لا يكون فيها إراقة دم، الحكم لا يختلف: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث. ومما أيضا يقرر حرمة دم المسلم قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونصوص أخرى كثيرة، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. إذن النفس المعصومة أول ما يدخل فيها نفس المسلم. كذلك أيضا من الدماء المعصومة دم الكافر، دم الكافر الذي له ذمة أو عهد. الكافر الذي له ذمة أو عهد أو أمان، فمن له عهد، من له أمان، من له ذمة، فهؤلاء من الكفار لا يجوز العدوان عليهم، لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. هذا إذا أردنا جعل شيئا من التفصيل في الأنفس المعصومة. إذن خلاصة الكلام في الأنفس المعصومة: المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك الكافر الذي له ذمة أو له عهد أو له أمان. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة على حرمة دم المسلم وما جاء في التغليظ في العدوان عليها. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من أشد أنواع الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني لا خطأ، أما الخطأ فلا يدخل في هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا يعني مسلم بغض النظر عن درجة إيمانه، كان الإيمان ولا مؤمن فاسق ولا، ما دام أنه في دائرة في الإسلام يشهد الشهادتين فالعدوان عليه صاحب داخل في هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا والعياذ بالله، فجزاؤه يعني في الآخرة، فجزاؤه جهنم، يدخل نار جهنم. هذا الدخول قال عنه سبحانه وتعالى: خالدا فيها، خالدا فيها. ومعنى الخلود هنا على قول جمهور أهل السنة والجماعة المقصود به طول المقام، طول المقام في جهنم والعياذ بالله. ونار جهنم نار شديدة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ناركم هذه إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء واحد فقط. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فهذه النار هي جزء، تفضل عليها نار جهنم 69 جزء. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا كان في هذه الدنيا، فيغمس في النار غمسة غمسة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله ما مر بي نعيم قط. ينسى كل نعيم مر به في هذه الدنيا وهو أنعم أهل الدنيا، ينساه بغمسة واحدة في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم. فكيف إذن بمن يطول مقامه فيها؟ نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقط، لا، في عقوبة زيادة على ذلك. قال تعالى: وغضب الله عليه، غضب، والله عز وجل من صفاته أنه يغضب، يغضب جل وعلا. ويقول الأنبياء والمرسلون يوم القيامة: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فالله عز وجل كما أنه يرضى كذلك أيضا يغضب سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من غضبه ونسأله رضاه عنا وعنكم. وغضب الله عليه ولعنه لعنه. ومن آثار اللعن أن الله عز وجل يطرد هذا الملعون من رحمته، وما ظنك بمن طرده الله عن رحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأعد له عذابا عظيما، عذابا عظيما ما أحد يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. فهذا يدل على شدة شناعة هذا الجرم الكبير القبيح، وهو قتل نفس واحدة مؤمنة بغير وجه حق، نسأل الله العافية. ولو لم يرد في هذا الموضوع إلا هذه الآية لكفى بها زاجرا وواعظا. ومما يدل على خطورة هذه الآية أن بعض السلف ومنهم بعض الصحابة كانوا يرون أن القاتل متعمدا لا توبة له، وأنه خالد في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن القول الصواب في هذه المسألة أن القاتل ما دام أنه لقي الله بغير الشرك فهو تحت المشيئة، ولا يخلد في النار الخلود الأبدي بلا خروج إلا أصحاب الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. كذلك أيضا مما يدل على شدة الجرم في قتل المؤمن بغير وجه حق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي وغيره. لزوال يعني والله، معنى تقدير الكلام والله، لزوال الدنيا أهون على الله من ماذا؟ قال: من قتل رجل مسلم. وقتل كلمة رجل هنا أيضا خرجت مخرج التغليب، فيستوي في هذا سواء كان المقتول رجلا أو امرأة، رجلا مسلما أو امرأة مسلمة. ممن شرح هذا الحديث كالطيبي وغيره ذكروا أن الله عز وجل إنما خلق الدنيا من أجل من؟ من أجل المسلم. خلق الدنيا من أجل المسلم، كيف؟ يعني خلقها من أجل أن يعبد الله فيها. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وسخر لنا ما في السماء وما في الأرض من أجل أن نقوم بهذه المهمة. فمن هذه الحيثية كان إزالة السماء والأرض وإزالة الدنيا، لأنها إنما خلقت هي من إيه؟ خلقت هي من أجله أن يعبد الله ويتخذها مزرعة وممرا للدار الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة جميعا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مسلم لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء والأرض، ونحن نعلم أن أهل السماء غالب سكان السماء الملائكة المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن هذا من باب الفرض، من باب الفرض، وقد يفترض ما لا يقع. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا جميعا في دم مؤمن لكبهم الله في النار، صلى الله عليه. وهذا يدل على عظم شأن المسلم. وكذلك أيضا استنبط منه أن معين القاتل مثل القاتل، لأنه قالوا لا يتصور الاشتراك هذا العدد في مباشرته في مباشرة القتل. فيكون من هذا كلمة ومن هذا معاونة ومن ذاك مثلا مباشرة، فالجميع كلهم مستحقون، لو فعلوا هذا لاستحقوا جميعا العقوبة. لو أن أهل السماء والأرض وإنس وجن اجتمعوا على قتل مسلم بغير وجه حق لكبهم الله جميعا في نار جهنم لعظم شان دم المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، في فسحة يعني في سعة، وفي بعض الروايات جاء الضبط في فسحة من ذنبه. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه يعني في سعة من أمره ما لم يصب دم الحرام. فإذا صاب الدم الحرام، إذا صاب الدم الحرام ذهبت تلك السعة وصار أمره إلى ضيق، إلى ضيق وإلى شدة. فمعنى ذلك أنه وقع في ذنب لا يكاد يغفر إلا أن يشاء الله لعظم شأنه. ولهذا يقول البخاري عن ابن عمر نفسه، لكن من كلام ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وابن حجر رحمه الله يقول ابن عمر يرى أن القاتل لا مخرج له من هذا الجرم، أنه لا توبة له وأنه بالتالي في النار، نسأل الله العافية والسلام، لا مخرج له منه. فهذا يدل أيضا على شدة شأن هذا الجرم، وأنه يختلف عن كثير من الكبائر التي دون الشرك، حتى ذهب من ذهب إلى أنه القفل مثل الشرك في كون صاحبه في النار لا يخرج منها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وهذا من أدلة من يرى أنه القتل مثل إيه؟ إن القتل مثل الشرك، يعني في كونه من موجبات الخلود في نار جهنم. ومثل ذلك أيضا عن أبي الدرداء كلاهم عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا، منهم من يقول أنه في الدنيا، يعني هذا يتكلم عن حال المؤمن في الدنيا، لا يزال مجد في عمل الخير والعمل الصالح حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما وقف، بمعنى أن ذنبه هذا الذي ارتكبه بقتل الدم بسفك الدم الحرام بغير وجه حق أبطلت جميع سعيه وعمله، كان مصيره إلى النار. ومنهم من جعل هذا الحديث يتحدث عن الآخرة، أنه لا يزال يمشي في مقامات يوم القيامة، اللهم إلا إن كان هذا الشخص ممن قد أصاب في الدنيا دما حراما فوضعه يختلف، فوضعه يختلف أنه يصير إلى تلك الورطة العظمى الكبرى، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه نفس هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. فإذا هناك من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة يرى أن القتل العمد مثله مثل الكفر في حكمه بناء على تلك الأدلة التي سمعنا سواء من السنة أو على الآية بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن القول الصحيح أن القاتل عمدا إذا لقي الله وهو من أهل التوحيد فإن أمره إلى الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال سبحانه وتعالى في شأن عباد الرحمن: والذين لا يقتل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا هنا ذكر الله الكفر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث، ثم استثنى من تاب، فمن تاب من الشرك ودخل في الإسلام غفر الله له، ومن قتل وتاب غفر الله له إن شاء الله، ومن زنى وتاب غفر الله له إن شاء الله. ومما يدل أيضا على أن هذا هو الحق قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا في أمة سابقة من بني إسرائيل أو من غيرهم الله أعلم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ذهب في آخر الأمر إلى عالم بعد ما كمل 100 وسأله، قالوا: إني قتلت 100 نفس قتلتهم، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبينها. فإذا كان القاتل في الأمم السابقة له توبة فهذه الأمة أكرم الأمم على الله وخيرها وأضرها، فهي أولى بالفضل، أولى بالفضل. فعموما القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله أن القاتل بغير حق أن مثله ومثل أصحاب الكبائر إذا لقوا الله عز وجل على التوحيد، ولكن هذا لا ينفي ولا يمنع أن عقوبة القاتل عمد عقوبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي بعض الناس حينما يسمع أنه لا يجوز أن تقتل نفسا بغير حق ربما يغيب عن باله مسألة، وهي قتل الإنسان لنفسه، قتل الإنسان لنفسه. بعض الناس يقول: هذه نفسي وأنا حر فيها. لا، لست حر، هذا البدن وهذا الروح هذه أمانة، أمانة هي ملك لله سبحانه وتعالى، أعطاك الله عز وجل إياها وأمرك بالمحافظة عليها واستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، لا يجوز. والدليل على ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا ممكن يستدل على هذه المسألة بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك أيضا في السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. والجزاء من جنس العمل، الذي يقتل نفسه في الدنيا بكونه يرمي نفسه من حالق من مكان عالي كجبل يوضع له جبل في جهنم ثم يكلف بالصعود عليه ثم يرمي نفسه وهكذا إلى ما شاء الله. طيب، واحد قتل نفسه بسم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها، يعني يطعن، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث الصحيح. إذن هذا وعيد شديد في حق من بادر الله بنفسه وقتل نفسه. أيضا من الأحاديث الدالة على خطورة قتل المسلم لنفسه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. الطفيل ابن عمرو الدوسي هاجر إلى المدينة، هو واحد من أقاربه هاجروا إلى المدينة. لما وصلوا المدينة تغير عليهم جو المدينة، اجتووا المدينة. فصاحب الطفيل ما تحمل الأمراض التي أصابته لما قدم المدينة، فماذا فعل؟ أخذ مشاقص، مقص أو آلة حادة، فقطع أصابعه فنزف حتى مات. مات بسبب قتله لنفسه. بعد مدة رآه الطفيل، رآه في المنام، قال: ما فعل الله بك؟ وكان الطفيل قد رآه في هيئة حسن. قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى المدينة. وكان هذا الرجل وهو في هيئة، لكنه كان مغطي يديه، فسألوا عن يديه: ليش أنت مغطيها يعني؟ فقال: طيل لي، لن نصلح منك ما أفسدت. فقام الطفيل من نومه وقص على الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر. والقصد من هذا شدة يعني قتل الإنسان لنفسه، حتى هذا الصحابي وهو صحابي وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في أول الأمر لم يغفر له أو لم تزل عن تبعات ذلك الأمر كله، حتى شفع له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله له. وهنا أيضا قضية يحسن التنبيه عليها، وهي ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وضعف الرضا بما كتب الله بما قسم للعبد في هذه الدنيا. فكثير من الناس تمر به بعض المشكلات، إما تتعلق بزواج، وإلا بمال، أو بتجارة، أو بدراسة، أو بأي أمر من الطموحات التي كان يأمل ويطمح أن يصل إليها، فلم يتحقق له ما أراد. يشعر بالحزن، يشعر بالاكتئاب، يشعر بالغيظ، يشعر قد تضيق به الدنيا، فيقول: أقتل نفسي وأستريح. لا، أنت تفر من عذاب إذا كنت صادق من عذاب إلى ما هو شر منه. فإن قتلت نفسك انتقلت من هذه المشاكل العارضة إلى ورطة عظيمة جدا، وهي كما سمعنا في الحديث أن يعاقب قاتل نفسه من جنس عمله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. وهذه المصائب التي تمر في هذه الدنيا هي في حقيقة الأمر رحمة وخير له، هي رحمة لو تأمل وتدبر، منها تكفير سيئات، منها إذا صبرت رفع الدرجات، منها ربما يدفع بها عنك شرور عظيمة. وما يختار الله لعبده خير له مما يختار العبد لنفسه. فيصبر المسلم ويحتسب ويتأمل ما في تضاعيف هذا الابتلاء من النعيم ومن المنح الربانية، ويتأسى بأحوال الصابرين الذين ابتلوا، ممن قص الله عز وجل علينا أخبارهم في كتابه، من النبيين والصالحين، فهذا مما يرضي العبد بالقضاء والقدر، ومما يهون عليه وقع هذه المصائب التي تمر به. ويقرأ المسلم طالب العلم طالبة العلم كتاب عدة الصابرين لابن القيم وما جاء في هذه المعاني، فهذا إن شاء الله عون له على تحمل ما يلاقيه في هذه الدنيا من المصائب أو الأمراض أو ما يعكر المزاج والخاطر. ننتقل بعد ذلك إلى قضية العدوان على من له ذمة وعهد وأمان من غير المسلمين من الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يود من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. معنى ذلك أن هذا المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله إذا قتل عدو الله الكافر بالله، لكن ظلما وعدوانا بغير وجه حق، فإن الله لا يدخل هذا العبد المؤمن، لا يدخله الجنة، بل ولا يقربه منها أصلا، مو ما يدخلها بل ما يجد ريحها. وريح الجنة يدرك من مسيرة كم في هذا الحديث؟ من مسيرة 40 عام، في بين وبين الجنة مسافات، نسأل الله العافية. فهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد في حق من يقتل كافرا بغير وجه حق. ومن هنا أيضا نبه بعض العلماء لفتة مهمة: إذا كان هذه عقوبة من قتل عدو الله بغير حق، فما عقوبة من قتل ولي الله بغير حق؟ واضح؟ فممكن أيضا هذا الحديث نضم إلى ما سبق في خطورة قتل المؤمن، من باب أنه إذا كان هذه عقوبة من يقتل كافرا وهو عدو لله بغير وجه حق، فكيف بعقوبة من يقتل مؤمنا بغير وجه حق؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه الترمذي، حديث يؤكد نفس المعنى السابق. لكن بعضكم قد يستشكل، يقول الحديث الأول في مسيرة 40 وهذا في مسيرة كم؟ 70. ما في اضطراب إن شاء الله ولا تعارض. العلماء جمعوا بين هذه النصوص وقالوا أن ذلك راجع إلى قوته، إلى قوة الإيمان. كل ما كان المؤمن قوي الإيمان كل ما أدرك ريح الجنة من مسافة أبعد، كل ما كان المؤمن قوي الإيمان كل ما أدرك ريح الجنة من مسافة بعيدة. فإذا ضعف الإيمان احتاج إلى أنه يقرب أكثر حتى يجد ريح الجنة. وعن عمرو وعن رفاعة بن شداد قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. رواه ابن ماجه. رفاعة هذا كان حارس على رأس المختار بن عبيد الثقفي، حارس عليه، مسؤول عن حمايته الشخصية. فطبعا ما تولى هذا المنصب إلا وقد أمنه المختار، وبينه وبينه عقد أنه يحافظ عليه ويحميه إلى آخره. فرفاعة بن شداد قال: حصل له أنه رأى تغير المختار بن عبيد بعد ما كان على حالة مرضية في أول الأمر، تغير حاله، وقع في الظلم، ثم وقع في ادعاء النبوة، ثم ادعى الألوهية، نسأل الله العافية والسلام. ففي مرحلة من تلك أهم رفاعة أنه إيه؟ أنه يقتل المختار، لا سيما وهو واقف على رأسه والسيف في يده، ما أحد يمنع المختار منه. لكن إيش اللي منع رفاعة أنه يتقرب إلى الله بقتله؟ قال هذا الحديث الذي سمعه من عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. فمنعه هذا الحديث والوقوف عند حدود الله والوقوف عند النص الشرعي، منعه أن ينفذ ما أراد. وهكذا المؤمن يقف عند الحدود عندما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يعني تنبيه ولفتة نبه عليها القاضي عياض وغيره، إنه مما يؤكد حرمة نفس المؤمن في الإسلام والنفس البشرية التي لم يأذن الشارع في قتلها، أنه إذا نظرنا في نصوص سنة نبوية نجد أنها تنهى عن إزهاق أرواح الدواب والبهائم والطيور والحشرات بغير وجه حق. وكلنا نحفظ حديث: دخلت امرأة النار في هرة. ويفهم من هذا الحديث أن المرأة مسلمة ليست كافرة، لو كانت كافرة كانت دخلت النار بماذا؟ بكفرها. لكن لما قال دخلت امرأة النار في هرة عرفنا أنها كانت مسلمة وأن سبب دخولها النار هو قتلها هذه الهرة بالحبس، حبستها حتى ماتت. وطبعا يفهم من الحديث أن حبسها كان عمدا، لهذا استحقت هذه العقوبة. كذلك أيضا ثبت عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا، لاحظ، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنه. عصفور قتله بغير حق يسأل الله القاتل يوم ليش قتلها. طبعا سؤال بمعنى سؤال من باب السؤال اللي هو الحساب العسير، لما فعلت كذا وكذا، فإن كان له حجة وإلا استحق العقوبة إن لم يعفو الله عنه. فالصحابة تعجبوا وسألوا فقالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ ما الحق؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. يعني بعض الناس يصيد للتسلية بس، يقتل عشرات، مئات، مئتين، ثلاث مئة، ثم يصور ويتباهى كأنه قتل أئمة الكفر في جهاد شرعي، ثم ربما ترمى. فهذا لا يجوز. ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. فإذا كان يعني شريعتنا جاءت بمثل هذا، فما ظنك بموقفها من نفس المؤمن ومن النفس المعصومة بشكل عام؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي أشرنا إلى أن النفس المعصومة في حالات يباح فيه قتلها، هناك حالات مستثنى يباح فيه قتل هذه النفس المعصومة. ما هي هذه الحالات؟ الحالات كثيرة لكن نشير إلى بعضها. جزاك الله خير، طيبك الله.
الله
من هذه الأمور التي تبيح دم المسلم أولا الردة عن دين الله، الردة عن دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، يعني من ارتد عن الإسلام خرج إلى الكفر فإنه يقتل. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا محل الشاهد، الخصلة الثالثة: فمن ترك دينه حل دمه. وطبعا هذه الحدود أمرها إلى من؟ أمرها إلى السلطان، أمرها إلى ولي الأمر، فهو الذي ينفذ هذا الحد على هذا المرتد، ليس متروكا لأحد الناس وأفراد الناس. كذلك أيضا فهمنا من الحديث أن مما يبيح دم المسلم الزنا بعد إحصان، الزنا بعد إحصان، فمن زنى وهو محصن بمعنى حصل له جماع في نكاح صحيح وبالغ وعاقل فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت عليه الزنا، إما باعتراف وإلا أو بشهادة معتبرة شرعا. كذلك أيضا النفس بالنفس، يعني من قتل مسلم، مسلم قتل مسلما متعمدا، قتله متعمدا فيقتص به، فيقص به: كتب عليكم القصاص في القتلى. كذلك أيضا مما يبيح الدم حالة العدوان، إذا لم ينكف عدوان هذا المعتدي عليك إلا بقتله، فمن اعتدى عليك يريد أن يقتلك مثلا، أو يريد أن يأخذ مالك، أو يريد عرضك والعياذ بالله، فهذا الصائل تدفع ابتداء بالأخف، بأخف وسيلة، إن اندفع بها الحمد لله هذا المطلوب، لم يندفع إلا بوسيلة أشد تترقى إلى الأسلوب الأشد، من دفع إلا بقتله فلك قتله، فلك قتله. اللهم إلا في حالة واحدة لك أن تبادره بالقتل، وهو إذا تبين لك أنه قاتلك لا محالة، قاتلك لا محالة، إن لم تبادر إلى قتله، لكن ما دام المسألة فيها مجال فإنك تدفعه بالأسهل. والدليل على ذلك أحاديث منها ما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فهنا إذن أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن يدافع عن ماله ولو بقتل هذا المعتدي. في الحديث الآخر حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. كذلك أيضا مما يبيح القتل شق العصا والتمرد على ولي الأمر، كما ثبت في صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع، وأمركم جميع، كلكم مجتمعون على ولي الأمر، يريد أن يشق عصاكم، يعني شبه المسلمين كأنهم عصا واحدة، فهذا يريد أن يشق العصا إلى قطع يجعلهم فرق، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه، فاقتلوه. والحديث كما قلنا في صحيح، في صحيح مسلم. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذان حديثان وكلاهما في مسلم فيهما الأمر بقتل الخارج على ولي الأمر على جماعة المسلمين. كم بقى يا شيخ؟ كم؟ 20؟ ما شاء الله. كيف؟ كلها طيبة إن شاء الله. عندنا أيضا من مباحث هذه الكلمة عندنا عنصر أخير، وهو الأسباب العاصمة من فتنة الدماء. الأسباب العاصمة من فتنة الدماء إن شاء الله. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يقل القتل ولا يكثر القتل؟ يكثر، يكثر القتل. وعبارة النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، القتل أو الذبح. فيكثر القتل في آخر الزمن، حتى كما قال عليه الصلاة والسلام تصل حالات إلى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الخبر خبر حق، ونحن نشاهد الآن في هذا الزمان كثرة القتل، كثرة القتل بغير وجه، لا سيما مع وجود هذه الأسلحة التي تقتل عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص في دفعة واحدة، ومع وجود الأهواء، وجود الفرق، وجود الاختلاف والاضطرابات السياسية الأمنية الاقتصادية إلى غير ذلك، كثر القتل في المشارق والمغارب وفي ديار وفي غير ديار المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نعيش في مثل هذه الفتن التي كثر فيها القتل واستهان الناس فيها أو استهان فيها كثير من الناس بشأن الدماء. كيف تعصم نفسك بإذن الله من الوقوع في هذه الفتنة؟ أول أمر أنبه عليه في هذا المقام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون عند المسلم يكون عنده إيمان قوي وإيمان صحيح، إيمان متوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإيمان الصحيح بإذن الله سلمت من العدوان على دماء الناس بغير وجه حق. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذا الإيمان أمان، والإيمان يردع الشخص، يكفه عن الظلم وعن العدوان. الإيمان الصادق يكفك أن تظلم واحد في هلل، في هلل، وكيف في قضية الدماء. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني لا يقتل المؤمن غدرا، والمؤمن لا يقتل، المؤمن الصادق الحق لا يقتل أصلا بغير وجهه، لأن إيمانه يكف ويردع عن ذلك، لا مواجهة ولا غدر، بل هو عن الغدر طبعا أشد بعدا. كذلك من الأسباب العاصمة من وقوع فتنة الدماء العلم الشرعي، لزوم أهله. ومما يدل على عظم شأن العلم في الوقاية من الوقوع في سفك الدماء أن نتأمل حال الخوارج، أن نتأمل حال الخوارج. فالخوارج هم من أشد الناس ولوغا في الدماء، من أشد الناس ولوغا في الدماء. ما سلم منهم عثمان رضي الله عنه، ولا سلم منهم علي رضي الله عنه، ما سلم منهم من أدركوه من الصحابة خيار التابعين، فما ظنك بنظرهم إلى دماء غيرهم؟ قد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وابن كثير رحمه الله يقول إنه مشكل عجيب من بني آدم، من أغرب الناس، بعدما ذكر قصتهم مع عبد الله بن خباب بن أرث وأمته أو امرأته التي كانت معه، وموقفهم من خنازير النصران. يعني واحد منهم وجد تمرة وأراد يأكلها، فقيل له: لعلها يعني تمرة لا تحل لك، فأخرجها من فمه ورماها ما أكلها، تورعا أن يلقى الله بتمرة بغير حق. ثم مروا على قطيع من الخنازير لنصراني، قام واحد وضرب خنزير بعصا أو كذا، فقال: هذا له ذمة، كيف تعتدي على مالي؟ استغفر وتاب. بعدين قابلوا عبد الله بن خباب بن الأرض رضي الله رحمه الله، تابع ابن صحابي، ومعه امرأته أو أمته حامل في بطنها ولد، فقالوا: اشهد على نفسك بالكفر، اشهد على نفسك الكافر. قال: ما اشهد على نفسك بالكفر وأنا مسلم. قالوا: حدثنا بما سمعت من أبيك. قال: سمعت من أبي أنه سمع رسول الله يقول: تكون فتنة، وذكر الحديث، فوضعوه على شط النهر ثم ذبحوا، ثم قاموا إلى امرأتي وشقوا بطنها وأخرجوا جنينها وذبحوا. هذا اللي قبل قليل يتورع عن تمرة ويتورع عن ضرب خنزير لدمي، يتقرب إلى الله بدم عبد الله بن خباب ابن الأرث ومن معه من أهل صلى الله عليه وسلم. فالخوارج أتوا من بابين، من الجهل ومن الهوى، كلها مجتمعة فيهم، اجتمع فيهم الجهل واجتمع فيهم الهوى. فلما اجتمع الجهل والهوى فيهم أثمر هذا الفساد العريض، ولا سيما في شأن التكفير والظلم، وذلك أنهم يظنون أنهم على هدى وعلى خير، يقرؤون القرآن ويريدون يطبقوا القرآن الكريم، لكن يقرؤونه على جهل ما هو على علم، ما يفهمون معانيه، فيأتون إلى آيات تتكلم عن الكفار فينزلونها على من؟ على المسلمين، فيكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون المسلمين حتى بالصغائر، بل يكفرون المسلمين حتى بالشيء المباح، حتى بالشيء المباح، لكن لجهلهم يرونه كبيرة وكفر وردة ومخرج من الملة. ثم إذا كفروا نفذ الحكم الذي يترتب على التكفير، وهو القتل. فمن أعظم أسباب ضلال وزيغ الخوارج هو الجهل وعدم العلم وبعدهم عن العلماء. كان في زمن الصحابة لكن فاصل الصحابة، ولهذا في مستدرك الحاكم في الشريعة الأجري، وأظن أيضا عند الطبري، أن ابن عباس أتاهم يناقشهم لما انحازوا في النهروان، وقال فقال لهم: أول ما جاء أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى أحدا منهم فيكم، ما فيكم ولا صحابي، بل بالعكس أنتم انحزتم عن الصحابة وكفرتم الصحابة واستحللتم دماء الصحابة. ويقول البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ثم قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. يعني دلنا على الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم: شر الخلق والخليقة. فابن عمر من هذا المنطلق يراهم شرار الخلق، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على من؟ على المؤمنين. فإذا أتوا من باب الجهل. وخوارج اليوم نفس الطريقة، خوارج اليوم نفس الطريقة، يأتي عند آية تتكلم عن كفر أكبر يجعلها في كفر أصغر، كفر دون كفر، ويسوي بين الحالتين. يأتي مثلا عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأتي عند الصورة التي هي كفر دون كفر على تفسير ابن عباس ويعتبرها كفرا أكبر مخرج من الملة، وبالتالي يكفر الحاكم، يكفر جيوش الحاكم، يكفر دولة الحاكم، ثم ربما يكفر الشعب كله. وبعد هذا التكفير تبدأ دورة الاغتيالات والتفجيرات إلى آخره. ومما يدل أيضا على نفس هذا المعنى حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. غير القرآن. كيف يعني غير القرآن؟ هل يستطيع يحرف القرآن ويروج تحريف آيات القرآن لفظا على الناس؟ لا، لكن يغير المعاني، يغير المعاني. ومن هذا الباب غير معنى الآية، فماذا فعل؟ قال: وسعى على جاره بالسيف، جاره المسلم يعني على أخيه، وسعى على جاره بالسيف يعني أخيه المسلم بالسيف ورماه بالشرك. أنت مشرك، ليه؟ لأن الله يقول كذا وكذا وأنت فعلت كذا وكذا، إذن أنت كافر. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت حذيفة، قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان، وابن كثير يقول إسناده جيد. فهذا يدلنا على خطر محاولة الاستقلال بفهم القرآن، بفهم السنة بعيدا عن العلماء، فهذا يؤدي إلى تكفير المسلمين بغير حق، وإلى الخروج على جماعتهم بغير حق، وإلى استحلال الدماء بغير حق. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء العمل بالعلم، يعني تعلمت وعرفت الحلال والحرام وعرفت الدم المعصومة والدم غير المعصومة، إذن أعمل بعلمك ولا يستفزك الهوى، العصبية، الغضب ونحو ذلك. لأنه كثير من حوادث القتل تكون الواحد عارف أنه يقتل لوجه الحق، لكن ليه؟ اتباع للهوى، اتباع للهوى لأي سبب من الأسباب. أحيانا تكون يعني بسبب مثلا التعصب، تعصب لأخيه ولا لابن عمه ولا لجماعته فيقتل الطرف الآخر من باب العصبية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذه دعوة جاهلية، نسأل الله العافية. كذلك أيضا بعض الناس يقتل، كما نسمع في بعض البلدان، يقتل بعض أقاربه، بعض رحمه، بعض أهله. ليه؟ قال: غسل للعار، يقتل غسلا للعار. جريمة الزنا عاذنا الله وإياكم منها عقوبة جعل الشارع لها، أو ذنبا جعل الشارع له عقوبة. البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم بالحجارة حتى يموت. لكن بعض الناس لا، إن حصل شيء من هذا، وربما حتى بالشبهة وربما بالتهمة وربما لم يثبت شيء ثبوتا شرعيا، لكن ينتصر أو ينتقم لشرفه ويغسل العار ويروح يذبح بنته ولا أخته ولا واحدة من محارمه، قتل بغير وجه حق. فهناك يعني صور من القتل يكون الدافع عليها دافع جاهلي، دافع جاهلي، فيحذر المسلم من هذه الورطات. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء التحلي بالحلم وترك الغضب. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني، يريد وصية كبيرة. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كل من ردد قالوا: لا تغضب. وإذا نظرت وإذا الغضب تاح لي شرور عظيمة، ومنها القتل بغير وجه حق، فالذي يغضب ربما يقتل في حال الغضب، ربما على أسباب تافهة جدا، قد يقتل الزوج زوجته، قد يقتل الأب ابنه، قد يقتل الأخ أخاه في لحظة الغضب. تشوف اثنين عند إشارة وصدمة خفيفة جدا، ونزغ الشيطان بينهم ونزلوا تضاربوا تذابحوا، تنتهي المشكلة على جثة جثة مثلا، على شيء ما يزول. حاصل لما هو حاصل؟ حاصل. تجي تراجع الأمور، وإذا هي والله غضب، ساعة غضب، ما عاد ينفع الندم بعد ذلك. فعلى المسلم أن يتحلى بالحلم بالصبر، ولا سيما في الوقت الحاضر، يعني كما يقولون ضغوطات الحياة كثيرة، وصارت النفوس يسرع إليها الغضب بسبب ضغط ولا سكر ولا أمراض ولا زحمة الطرق ولا مشاكل مادية أو غيرها. لا، لا تستفزك هذه الأمور، تحلى بالحلم، وعاقبة الحلم والأناة حميدة بإذن الله. كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من فتنة الدماء اجتناب الفتن والحذر من الدخول فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالبعد والنهي عن الفتن والابتعاد عنها قدر الإمكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. رواه مسلم. فالفتنة التي يكون فيها دماء أبعد عنها، اجتنبها، أو فتنة تكون هي مقدمة لفتنة الدماء ابتعد عنها، وعليك بنفسك. طب كذلك أيضا من الأسباب العاصمة من الوقوع في فتنة الدماء التعوذ بالله واللجوء إليه. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العلاج. زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل يخبر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم، والخطاب لهم وللأمة إلى قيام الساعة، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة الذين كانوا معه: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن بحاجة إلى هذا الدعاء كثيرا، في سجودنا بين الأذان والإقامة، في آخر الليل نتحرى أوقات الإجابة، ونحرص على هذا الدعاء أن نعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا سيما وكما سبقت الإشارة إلى كثرة الفتن في هذا العصر، وهذا ذكرنا بالحديث الذي يروي أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يعني ممن حضر عند رسول الله قال يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يعني هذا موجود في السنة الواحدة، تقوم معركة معركتين، سرية سرايا، غزوة غزوات في العام الواحد ويحصل فيها قتل للمشركين، كيف تقول يعني في آخر الزمان؟ هذا موجود. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم، اللي يقتل جاره وابن عمه وذا قرابته معه عقل هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. يعني هذه التصرفات تصدر من قوم لا عقول لهم، ليس معنى ذلك أنهم مجانين غير مكلفين، لا، هم لهم عقول من جهة يعني أنهم مكلفون، ولكن عقول سفيهة سفهاء، يغلب عليهم الجهل، يغلب عليهم الهوى، يغلب عليهم الطيش، فيستهينون بحرمات الله، ومنها الاستهانة بشأن الدماء. ثم قال الأشعري يعني أبو موسى رضي الله عنه قال وأيم الله يحلف بالله إني لأظنها مدركتي وإياكم. هذا أبو موسى في زمانه، أبو موسى رضي الله عنه في زمانه يقول وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا. وهذا كلام مهم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها. بمعنى أنه لو حصلت هذه الفتنة ونحن أحياء أن نلتزم بحدود الله، فنأتي ما أمرنا الله به ونكف عما نهانا الله عنه، وبهذا تنجو من الفتن. تفعل الواجب وتفعل ما أذن لك فيه شرعا، وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا جهدت نفسك على هذا واستقمت عليه نجوت بإذن الله من تلك الفتن. ونحن الآن عاصرنا كثير من الفتن، شفنا فتنة تنظيم القاعدة كيف فجرت واغتالت ودمرت وأفسدت في الأرض فسادا عريضا باسم الإسلام وباسم الجهاد، ثم كان ضحاياهم أكثر ضحاياهم من أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله في بلادنا السعودية وفي غيرها. جاءت فتنة الدولة الإسلامية في العراق وتنظيم داعش وإلى آخره، وراء العالم كله عبر وسائل التواصل والإعلام الحديث كيف استهانوا بشأن الدم وكيف تفننوا في القتل، حتى يقولوا للواحد قل لا إله إلا الله بعد ما ينتهي منها يذبحونه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالكف عن من قال لا إله إلا الله، وهذا يقول قل لا إله الله ثم يذكي كما تذكى الشاة، صلى الله عليه وسلم. يحرقون المسلم حي بالنار، يغرقونه ويصورون ذلك ويشعونه، كل هذا باسم الجهاد، باسم الجهاد، وهم من أشد الناس صدا عن دين الله والعياذ. فهذه الفتن وغيرها الله أعلم ماذا في المستقبل، ما يعصمك يا عبد الله منها بعد فضل الله وتوفيقه إلا بأن تلتزم بالله، تلزم غرز أهل العلم وتفهم دينك فهما صحيح وتستمسك به، لهذا إن شاء الله تسلم وتنجو. تتبع الهوى، تتبع داعي الجهل، تتبع دعاة الحركات والأحزاب والتنظيمات الإرهابية، إخوان مسلمين ولا جبهة نصرة ولا داعش ولا غيرها، لن يدلوك إلا على ما دل عليه الخوارج الأولى أتباعهم، تكفير المسلمين بغير حق واستحلال الدماء بغير وجه حق، ثم في الآخرة إلى النار على صورة وهيئة كلاب والعياذ بالله إلا أن يتدارك الله العبد برحمته. فالخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم كن كلاب النار، كلاب كالكلاب المسعور في هذه الدنيا، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب المرض هذا بصاحبه، وهم أيضا فيهم سعار على الدماء، يقتلون رجل الأمن، يقتلون الناس تصلي في المساجد، يقتلون البريئين في الأسواق في الشوارع في الطرقات، هكذا قتل عبث نسأل الله العافية والسلام. استهانة بشأن الدماء، والفتاوى عندهم جاهزة، الفتاوى جاهزة عندهم التي تسوغ لهم وتحلل لهم مثل هذه الأعمال. المقتول طفل ولا امرأة، قال لك هؤلاء يبعثون يوم القيامة على نياته، وإلا نحن رحمنا هذا الطفل وخلصناه بدل ما يكبر في هذا المجتمع الجاهلي ويصير مرتد بعدين يكون في النار، فقتلنا له رحمة نخلصه بدري نرسله للجنة مباشرة. هكذا يلبسون على أتباعهم، وإن حصل قتل بغير وجه حق فهو خطأ وتأويل، وقد تأول من هو خير منا. هذه كلها معاذير لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ليست علم صحيح ولا وضعت في المكان الصحيح، بل هو تلاعب بدين الله جل وعلا من قوم جهال، من قوم مغرضون، من قوم والعلم عند الله يسيرهم أعداء الله من أجل تدمير بلاد المسلمين وتشويه صورة الإسلام للصد عنه، تنفير الناس عنه. فعلينا جميعا أن نحذر من هذه الفتن، ونستعصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتزم بعقيدة السلف الصالح، ونصغي ونسمع لفتاوى علمائنا، ونسمع ونطيع لولاة أمورنا، وبهذا إن شاء الله نصل إلى بر الأمان. أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبل الرشاد. وهنا بعض يعني الأسئلة، نشوف إذا في شيء منها يمكن الإجابة عنه. يقول هنا: ما التوجيه لمن لا يلتزم بإجراءات الوقاية من مرض كورونا مثل التباعد ولبس الكمامة ونحو ذلك؟ طبعا هذه التوجيهات والنصائح والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية ما أريد بها إلا الخير لنا، فهي لسلامتنا والحفاظ على حياتنا وأرواحنا وصحتنا، فعلينا الالتزام بها. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعلى المسلم السمع والطاعة في المعروف. فأنت حينما أمرت بلبس الكمام أو بالتباعد في الصفوف أو نحو ذلك في غير المسجد، هذه ليست معاصي، فعليك السمع والطاعة، أو يعني فيها أجر وثواب إذا سمعت وطعت، وفيها أيضا وقاية وسلامة لك من المرض إن شاء الله، والسلامة ووقاية لغيرك. فلا ينبغي يعني التجاهل في مثل هذه والمكابرة فيها، لأن عواقب التساهل عواقب التساهل وخيمة، وأنتم ترون كيف بعض الدول كادت يعني أن تنتهي فيها، ينتهي هذا المرض، ثم الآن رجع كما كان وأشد مما مر بهم من قبل. والأمر كله بيد الله، لكن الأمور مربوطة بأسباب، فعلينا نأخذ بأسباب السلامة حتى إن شاء الله يزول هذا المرض بالكلية. طيب، يقول: ما سبب قيام بعض الشباب بتفجير بيوت الله؟ ما سبب هذه الظاهرة؟ كما سبق، سببها الرئيس الجهل واتباع الهوى واتخاذ رؤوس جهال ضالين مضلين، فهم يقررون لأتباعهم أن هؤلاء القوم مرتدون، والمرتد أشد ضرر وخطر وشر من الكافر الأصلي إذا تقرب إلى الله بدمه. ولا يغرك أنه يقول لا إله إلا الله ولا أنه يصلي، هذه كلها يقول لا قيمة لها، فهو مرتد، ردة هذه تحبط صلاته وتحبط صيامه وتحبط كل شيء فيه، ما تنفع هذه الأشياء. فمن هذا المنطلق يرون هذه المساجد معابد جاهلية، ويرون عمار المساجد كفار مرتدين، ورأسهم الكبير اللي أسس لهم هذه الفكرة من هو؟ سيد قطب في الكتاب المسمى ظلم وزور، أنه تفسير قرآن، ما هو تفسير قرآن، هو في ظلال القرآن، بل هو كتاب يدمر العقيدة، يكفيك منها قوله في سورة الأنعام عند آية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، لو ما فيه الظلال لهذه الصفحة كفى في التحذير منه والتنفير عنه. في هذه الصفحة في التعليق على هذه الآية يكفر البشرية كلها، ويكفر المؤذنين، ويكفر عمار المساجد. هؤلاء المؤذنون يقول لك الذين يؤذنون كل يوم 5 مرات ويقولون لا إله إلا الله هم مرتدون، ولا تنفعهم هذه الكلمة بشيء. فالذي يتربى على هذا الفكر وعلى هذه الكتب، هل تريد يكون في قلبه حرمة للمؤذنين ولا للمصلين ولا لبيوت الله؟ الجواب لا. فإذا قيل له فجر في المسجد وتدخل الجنة قال سمعا وطاعة. قيل له يا أخي أنت تدمر بيت من بيوت الله، قال لك هذا مسجد ضرار، هذا معبد جاهلي. طيب أنت تقتل الآن مسلمين موحدين مصلين سجد ركع، قال هؤلاء مرتدون ولا تنفعهم صلاتهم ولا سجودهم ولا ركوعهم بشيء، مثلهم مثل أبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف، ذاك حلال الدم وهؤلاء حلال الدم. فهكذا تفعل هذه الشبهات بأصحابها، تجعل الحق باطل والباطل حق، تجعل عندها المسلم كافر، تجعل حرام الدم حلال الدم بل دمه لذيذ وشهيد. فعلينا الحذر، حذر نحن في أنفسنا، وأيضا نحذر أبناءنا وأجيالنا الصاعدة حتى لا تقع في من سبقهم من كثير من شبابنا وأبنائنا للأسف. لا بد وعي أبنائنا وشبابنا ونسائنا في البيوت، نلقنهم الحق ونبين لهم الباطل حتى يكونوا على بصيرة. ما تستهويهم هذه الدعايات المضللة، لأن هذه الجماعات لها أسلوب خلاب وأسلوب يغري باتباعها، لأن تتكلم بقال الله وبقال الرسول وتستفز العواطف، وتجد عند الملقي عنده شوية دموع كذا وعنده أساليب مهيجة. فكثير من الناس ما عنده تمييز بين الحق والباطل، فإذا سمع هذا الشخص يردد له آية آيتين ولا حديث ولا حديثين ولا جنة ونار ومعه شوية بكى ودموع، قال له اقتحموا اقتحموا، قال له اقتل أبوك اقتل أبوك. ورأيت قبل كم يمكن 3 سنوات ولا 4 2 من شبابنا هنا في الرياض ماذا فعلوا؟ قتلوا أمهم في رمضان أظن في 10 الأواخر، وطاردوا الأخ لقتله وطاردوا الأب لقتله، ولكن الله نجاهم. لأي شيء فعلوا هذا؟ تنفيذا لبيعة الهالك أمير داعش صلى الله عليه وسلم. خلاص قالوا أنه في خلعوا بيعة آل سعود وبايعوا أمير داعش، وأمير داعش قال لهم تقتلون أهاليكم، فتقربوا إلى الله بدم أمهم ودم أخيهم ودم أبيهم، نسأل الله العافية والسلام. مثل ما أخبر الرسول يقتل الرجل عمه وابن عمه وجاره، لهم عقول لا عقول لهم. هكذا الهوى والسفة غطى على عقولهم، نسأل الله العافية والسلام. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.